آمين. نتابع تأملاتنا في إنجيل متى، وصلنا إصحاح 25. كان آخر كلامنا مع مثل الوزنات، وسمعنا صاحب الوزنة الواحدة بيقول: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض، هو ذا الذي لك؟ فأجاب السيد وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارف، فعند مجيئي كنت آخذ الذي لي معربه. نضيف على الكلام اللي قلناه، بعض الآباء شافوا صاحب الخمس وزنات هو الشخص اللي عايش في قداسة، لأنك دايما رقم خمسة يشير للحواس الخمسة. فواحد عايش بقداسة العين وقداسة الودن وقداسة اللسان وقداسة الإيد، يعني كل شيء في حياته مقدس. فتجارة الوزنات الخمس إشارة إلى تقديس الحواس، وطبعا دي يتتبعها تقديس الفكر وتقديس الحياة كلها. صاحب الوزنتين دايما رقم اتنين، لما يجي في الكتاب المقدس تلاقوا الآباء يربطوه بالوصيتين المهمين اللي هم أعظم الوصايا: تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. فقالوا الأولاني كسب لأنه عاش مشغول بقداسة حواسه، والتاني كسب لأنه مشغول بأنه يحب ربنا ويحب الناس. التالت صاحب الوزن الواحدة قالوا خسر لأنه كان مشغول بنفسه بس. الوزن الواحدة إشارة إلى الذات أو الأنا، أن الواحد يبقى غرقان في نفسه، عشان كده يقول مضى وحفر في الأرض، يعني بقى إيه جوه روحه كده، مشغول طول الوقت بيفكر في نفسه وبيحسب لنفسه ورأي الناس فيه ايه ومكانته في المجتمع ايه، ومشغول بنفسه طول الوقت. وتلاحظوا اللي غرقان في نفسه ده مش بس بيدين الناس، توصل انه يدين ربنا، استغلط ربنا. يعني لما ربنا يجي حاسبه يقول له: ما انت اله قاسي، قاسي كل العطايا دي ويطلع اله قاسي. فالشخص اللي عنده ذات كبيرة وكبرياء ومشغول بنفسه زيادة، تلاقوه لا يستثمر وزناته، ما يعملش حاجة صح، وفي نفس الوقت ما يحسش بغلطه، ما يبقاش حاسس بأي تقصير. هو عمال يطبطب على نفسه ويراعي نفسه ويفكر في نفسه وضيع عمره كله. أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد من حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبدر، كان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارف. هو حتى دي ما فكرش فيها ليه؟ ما فكرش غير في نفسه. يعني واحد هنتصور انه مش عارف يخدم ربنا خالص، وقليل الحيلة وغلبان، وحتى في الصلاة ما يعرفش يقول كلمتين. طب يروح للكاهن يعلمه. سيعرف هنا اشارة الى الناس اللي يقدروا يساعدوك على الاستثمار الروحي. فالكاهن يعلمه يصلي، يعلمه يخدم، يطلع منه حاجة كويسة. انما حتى دي ما فكرش فيها. خذوا منه الوزن واعطوها للذي له العشر وزنات. هنا خسر نفسه. الوزن إشارة للنفس، زي ما قال ربنا يسوع: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وإيه وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه. الوزن الوحيدة دي هي النفس، وبالتالي خسر نفسه اللي فضل مشغول بيها ودفنها في الأرض طول الوقت. إنما اللي كان عنده خمسة يقدسهم، واللي كان عنده اثنين مليان محبة ربنا وللناس، كل دول كذبوا ودخلوا إلى فرح سيدهم. يقول: لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. برضو احنا قلنا كل الذي له، يعني اللي عنده جهاد واللي عنده صلاة واللي عنده محاولة واللي بيقع ويقوم واللي مشغول بربنا واللي عاوز يقدم حياته لربنا، يعطى ويزداد، يعطى نعمة، يعطى انتصار على خطاياه، يزداد بركة يوم بعد يوم، يكبر في الحياة الروحية، لأنه له في الطريق ده، له في السكة دي، بيحاول. أما الذي ليس له، واحد ما بيحاولش خالص وما بيجهدش وما بيصليش وما بيتعبش، الذي عنده يؤخذ منه حتى نفسه اللي ربنا سلمها له وزنة أو وديعة هتروح منه في الآخر، لأنه ما قدمهاش لربنا كما يجب. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. تلاحظوا الأصحاح اللي فات ربنا ختمه بمثل العبد الأمين الحكيم أو الوكيل الأمين الحكيم، وقلنا أن ربنا فصل كلمة حكيم في مثل العبارة الحكيمات، وفصل أو فسر كلمة الأمين في مثل الوزنات. فعرفنا أن الحكيم معنى واحد مشغول بقلبه بداخله، مدقق في حياته، مشغول بعمل الروح القدس فيه، سهران على حياته زي العذارى الحكيمات. والأمين يعني بيتاجر بإمكانياته مهما كانت محدودة لحساب ربنا، مشغول بأنه يقدم حياته لربنا مش يدفنها في الأرض زي العبد الشرير. ربنا له المجد عمال يركز معانا على مجيئه الأخير، لأنه تلاحظوا في مثل العذارى انتهى بكلمة أغلق الباب لما دخل العريس، كانت معناها المسيح له المجد جه وحصلت الدينونة، وفي عذارى حكيمات دخلوا السماء وفي جاهلات سابوا بر. وهنا مثل الوزنات برضو في إشارة للدينونة، أنه أصحاب الخمسة والاثنين كانوا أمناء فدخلوا، نعم أيها العبد الصالح والأمين كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير. والعبد الأخير البطال اترفض وراح الظلمة الخارجية. فربنا يسوع له المجد في الأسبوع الأخير قبل صلبه كان بيركز مع الناس في الكلام على الدينونة، عشان كأنه بيقابلهم لآخر مرة. الكلام ده اتقال في ثلاث البصخة، يعني قبل الصليب بأيام، عاوز يقول لهم حاسبوا من الدينونة، اوعوا تنسوا ان في يوم حساب، في يوم في الآخر الناس هتتفرز مجموعتين، مجموعة يمين ومجموعة شمال وملهاش تالت. العذارى يا حكيمات يا جاهلات، العبيد يا أمناء يا بطالين، مفيش مجموعة تالت، لأن في ناس تبقى بتفكر أنه إيه يجوز ربنا يدينا استثناء أو يعني يكون في مجموعة تالتة. الكلام ده ما تقلش. عشان ربنا يأكد الحقيقة دي يختم الإصحاح ده ويقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. تلاحظوا ان ربنا يسوع بيقول متى جاء ابن الانسان في مجده، يعني ممكن يقول متى جاء ابن الله في مجده تبقى شكلها اسهل، انما هو ربنا يسوع يقصد يقول كده ليه؟ لانه هو شخص واحد، ربنا يسوع له المجد، ابن الله وابن الانسان في كل وقت، فينسب المجد الإلهي لشخصه الوحيد ويسمي نفسه ابن الإنسان، عشان ما حدش يفتكرهم ولا يفصلهم اتنين، يقول ابن الله له مجد وابن الإنسان له هوان. لا حاش، هو ابن الله وابن الإنسان، ربنا يسوع له المجد، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. فقال متى جاء ابن الإنسان في مجده، ده على اليوم الأخير، وجميع الملائكة القديسين معه. يبقى شرح لنا ان يوم الدينونة المسيح له المجد هيجي على السحاب وهيجي مع الملائكة، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. يبقى كمان ربنا يسوع هيقعد على كرسي العرش، كرسي المجد، وده المنظر اللي شافه يوحنا الرائي في اول الرؤية، وده اللي شافه أشعية في أشعية 6، وشافه حزقيال، حزقيال 1 وحزقيال 10، منظر المسيح على الكرسي على العرش، لأن الآب لا يرى ولكن الابن الوحيد هو الذي يرى في مجده. فهنا يقول يجلس على كرسي مجده، عشان كده في الرؤية يقول كما جلست أنا في عرش أبي، لأنه أنا والآب واحد. عشان في ناس تسأل تقول وهنشوف الآب، ما هو الآب لا يرى ولا يستطيع أحد أن يرى، ولكننا نرى الآب في الابن، من رآني قد رأى الآب، حتى في الحياة الأبدية. حينئذ يجلس على كرسي مجده، كرسي مجده هنا إشارة إلى كرسي القضاء. يبقى المسيح له المجد اللي جالنا فادي ومخلص وذبح من أجل خطايانا واشترانا بدمه، هو في الآخر هو الديان. وده الحقيقة طبيعي إنه اللي عمل ده كله هو في الآخر اللي يدين، هو اللي يحاسب. ويجتمع أمامه جميع الشعوب، يبقى ده منظر اليوم الأخير، إن ربنا يسوع قعد على كرسي مجده والملائكة القديسين ربوات حواليه وجايين على السحاب، وكل الشعوب ترى مجده. يبقى مش القديسين بس ولا اللي عايشين في الزمن بتاع مجيء المسيح بس، كل الناس هتقوم، كل الناس تحضر هذا اليوم. ليه؟ لأن هم سيدانوا حسب إيمانهم بالمسيح له المجد. اللي تعلقوا بيه ومسكوا فيه وتعمدوا وعاشوا حياة مقدسة هم دول اللي تبعوا، إنما اللي رفضوه بأي درجة وبأي شكل دول ملهمش نصيب معهم. فيقول يجلس على كرسي مجدي ويجتمع أمامه جميع الشعوب بدون استثناء، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، لأنه هو نفسه الراعي الصالح. الراعي الصالح عارف خرفانه، لما قال في يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، عارف بتوعه، فعلى طول بنظرة واحدة يميز مين تبعه ومين مش تبعه. فالمسيح له المجد وهو ديان لكنه ما زال راعي، إنما هنا الراعي له رعية، الرعية دي بتاعته، فهم يحبوه هو يحبهم، وبنظرة واحدة يبص لهم يجتمعوا حواليه فيميز. كلمة يميز دي مهمة لأن هي أساس فكرة الدينونة، هي الفرز أو التمييز، الكويس عن الوحش، الأمناء عن البطالين، الحكماء عن الجهلة، الخراف عن الجداء، ما فيش غير مجموعتين. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. طبعا برضو الحكاية مش بالحرف، لكن مقصود باليمين دايما يمين القوة ويمين النصرة، ويبقى اليمين دايما هم اللي تبع ربنا، أما اليسار فهي إشارة لعالم الظلمة. ثم يقول الملك، يبقى بعد ما قال انه راعي قال عليه ايه؟ ملك. وقال في الاول ابن الانسان، يبقى هو ابن الانسان، هو الراعي الصالح، هو الملك، ملك الملوك، هو الكل في الكل. ثم يقول الملك للذين عن يمينه، وهنا استخدم كلمة ملك لانه هيتكلم عن الملكوت، هيبتدي يكلمهم بقى عن ورث الملكوت. فيقول اللي على يمينه، تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. أحلى كلام بقى، أن ربنا يسوع له المجد في اليوم ده يقول لكل حبايبه تعالوا قربوا يا مبارك أبي. شوفوا لما تطلع من فم المسيح له المجد، احنا نقولها في التسبيح، يا رب خلينا نسمع الكلمة دي في اليوم الأخير، احسبنا مع الناس اللي هتقول عليهم كده في اليوم ده، تعالوا يا مبارك أبي. مبارك أبي يعني أنتم أولاد الله أبويا. المسيح له المجد بيتكلم عن الآب كأبوه لأنه من نفس جوهر الآب، لكنه إدانا البنوة عطية منه، فأصبحنا مبارك الآب يعني مبروكين من الآب. الآب السماوي باركنا بروحه القدس سكن فينا واخترنا نبقى تبعه. قال رثوا الملك أو الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عارفين أشبهها زي أب بيحب ابنه جدا، وبعدين ابنه صغير فيروح يعمل له قصر كبير أو يحط له رقم كبير في البنك، والطفل مش فاهم ويقول له خليك حلو وحافظ على نفسك عشان لما تتخرج أنا عندي ليك مفاجأة كبيرة قوي. هو من بدري محضر المفاجأة، حضر له القصر وحضر له العز وحضر له الخير، إنما وهو صغير ما يفهمش الكلام وما يقدرش يستلمه. لكن لما يكمل حياته ويبقى مستقيم يجي اليوم اللي يقول له شاطر انت عملت اللي انا كنت عاوزه منك، تعال بقى شوف انا محضر لك ايه من زمان. فالملكوت معد منذ تأسيس العالم. واحد يقول طب ما هو قال انا ذاهب لأعد لكم مكانا، يقصد ربنا له المجد انه ربنا يعدنا لهذا المكان، احنا اللي لسه مش جاهزين نستلم الملكوت، زي ما معلمنا بطرس حلها وقال إيه، لا تباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم. التباطؤ بيقولوا ربنا بطيء ليه، ما جاش ليه؟ قال لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي. يعني ربنا مطول باله عشان احنا نتوب ونستوي ونبقى قد الملكوت ده، نبقى احنا معدين لهذا الملكوت المعد. انما هل الملكوت فكرة جديدة جدت على ربنا؟ لا، ربنا لا يجد عليه شيء لانه أزلي وأبدي، والملكوت معد منذ تأسيس العالم. وبعدين تلاحظوا ان الملكوت معد للبشر، يعني من قبل ما يخلق آدم ربنا أعد ملكوت لآدم وكل بنيه، لكن هو آدم اللي لخبط الخطة بالخطية، وربنا طبعا تعامل مع الخطية. يقول ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. كلمة رثوا كمان كلمة جميلة، ليه؟ كان ممكن يقول خدوا، إنما رثوا معناها أنه بيديهم ميراث، يبقى هم أولاد وليهم حق عليه. فربنا بيبص للناس المبروكين اللي وصلوا وكملوا جهادهم للآخر، قال لهم من حقكم تورثوا، يبقى الحياة الأبدية ميراث لأولاد الله. فلو حافظت على كونك ابن لله، خدت بالك من حياتك انك تبين ربنا ابوك في حياتك، وبقيت بتقول ابانا الذي كده وانت قدها، يعني لانه اللي بينقادوا بروح الله اولئك هم اولاد الله. يعني مش كل واحد ابن ربنا، اللي الروح القدس هو اللي بيسوق ويعمل الصح هو ده ابن ربنا. فهنا رثوا بتفكرنا ان احنا بنورث ابونا، لكن ابونا لا يموت طبعا، ابونا السماوي. عشان كده يقول ايه؟ وارثين مع المسيح، لان المسيح له المجد، نورث معاه الابديه ونشاركه في مجده. تعالوا يا مبارك ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إليه. يمكن أغلبنا حافظين الآية دي، إنما الآية دي مهمة جدا، لأنه على أساسها اعتبروا مبارك الآب واعتبروا ورثة للملكوت. هل ده معناه تتلغي المعمودية ويتلغي الإيمان وتتلغي الفضائل؟ لا، محدش يقدر يوصل إلى هذا المستوى من الحب والعطاء إلا لو كان آمن بربنا يسوع واخد الروح القدس في المعمودية والميرون وعايش مرتبط بالمسيح، عشان يقدر يشوف ربنا يسوع في كل فقير وفي كل محتاج وفي كل محبوس وفي كل مريض. خدمة الرحمة تدخل السماء، بس هي أساسها نتاج حياة مقدسة مع ربنا. ما ممكن واحد يصعب عليه واحد غلبان، انما يا ترى كل الغلابه هيعرف يتعامل معهم كده؟ هيفضل قلبه رحيم مع الكل؟ لا، دي مش سهل. فهنا ربنا ربط دخول السماء بهذا العمل او بالاعمال دي. يبقى ايمان بدون اعمال ميت. لو كان واحد عنده ايمان بربنا وما بيرحمش الفقير، طب هو ايمانه هينفعه في ايه؟ مش هتنطبق عليه الايه دي. إنما إذا كان عنده إيمان حقيقي بربنا، ما هو هيحس بالغلبان طبعا. جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. عمل الرحمة نتيجة الثلاث فضائل الكبار. يعني معلمنا بولس يقول الآن يثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، يعني الثلاثة دول لازم يكونوا أعمدة ثابتة عشان توصل، ولكن أعظمهن المحبة. لو عندك إيمان بربنا وبكلامه وصيته حب الفقير واعمل رحمة، ما هو الإيمان ده هو اللي هيخليك تسمع الكلام. لو عندك إيمان إن في حياة أبدية مستنياك ومفتاح الحياة الأبدية، عمل الرحمة هتهتم جدا بعمل الرحمة. يبقى الحكاية محتاجة إيمان. لو عندك رجاء، ما هو الرجاء توأم الإيمان، رجاء يعني عشان في دخول السماء، يبقى هتهتم جدا أنك تدي كل اللي عندك للي حواليك، لأنك ليك ميراث في السماء. تفرق إيه بقى توزع شوية وقت ولا شوية فلوس على اللي حواليك؟ أنت ما مالكش هنا في نصيب، أنت عينك على الحياة الأبدية، ده اسمه رجاء. اللي عنده رجاء الحياة الأبدية تلاقوه يدي بسخاء، ما يمسكش أبدا، هيمسك ليه؟ هو مش قاعد، والدنيا بالنسبة له أرخص جدا من أنه يمسك فيها. اللي عنده محبة طبيعي محبته لربنا بتبان في محبته للناس، نقدرش نفصل دي عن دي. إن كنت تحب الله الذي لا تراه كيف لا تحب أخوك الذي تراه؟ فيبقى الإيمان والرجاء والمحبة هما اللي يخلوا الإنسان رحيم، يقوم يحس بقى بالعطشان والجعان والغريب والمريض والمحبوس، ويبتدي يتحرك بتلقائية. وكلمة التلقائية دي هنا مهمة، أقصد بيها إيه؟ بعد كده هيقولوا له إحنا رب ما شفناكش مريض، ما شفناكش محبوس. هنا التلقائية يعني هم أي واحد غلبان ومحتاج كانوا يجروا له ويخدموه من قلبهم ويهتموا به. هي دي جت من إيه؟ إن القلب هنا عمران إيمان ورجاء ومحب في حياة مقدسة، فعاشوا وبان عليهم عمل الرحمة نتاج كل الحياة الحاجات دي. تلاحظوا كمان إن الرحمة ملهاش شكل واحد، جعتوا أطعمتموني، يبقى مجرد إنك زي ما بيقول في أشعياء النبي، يقول أن تدخل التائهين إلى بيتك وأن تكسر للجائع خبزك، يعني في واحد يكسر لقمته للجعان، يعني يجي على نفسه عشان أخوه يأكل، دي غالية عند ربنا قوي. هو ده الصوم اللي ربنا بيحبه. العطشان تسقيه، وبرضو الأباء قالوا الجوع والعطش مش بس أكل وشرب، لأن احنا سمعنا ربنا يسوع بيقول طوبى للجياع والعطاش إيه؟ إلى البر. إذن لو لقيت واحد جعان لكلمة ربنا، قد إيه اهتميت إنك تشبعه كلمة ربنا؟ كل الناس عطشانة لحب ربنا، قد إيه اهتميت تسقيهم من حب ربنا، تحسسهم قد إيه ربنا أب طيب؟ ما هو ده برضو عطشانا فسقيتموني. كل الناس عطشانة، كل الناس جعانة للنوع ده، للحياة الروحية، لمحبة ربنا. طب ما أنت دايق، ما أنت شبعان، ما أنت جوه الكنيسة، انت عندك انجيل مشبع، طب انت اهتميت تسقي الناس وتاكل الناس؟ كنت غريبا فاويتموني. احنا بنصلي في الاواشي في القداس للغريب، لان الغريب دايما عنده احساس صعب بالوحده والخوف، اي غريب في اي بلد. طب هل انت اهتميت بالغريب ولا انت بتتحاشاه وتتفاداه؟ لأنه ربنا يسوع له المجد عاش في الدنيا كأنه غريب، وأبائنا الأوائل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عاشوا كأنهم غرب، وقال الكتاب لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. طب هل الغريب شغلك؟ الشخص اللي بيجي من بلد تانية بيكون غلبان ومحتاج ومحتاس، أنت ده بيشغلك ولا أنت بتبعد عنه وتسيبه في حاله؟ عريانا فكسوتموني، لبس الناس لبس الفقير. في ناس بيبقى دوالبها يعني مكتظة بالهدوم، وممكن يبقى عندها بدل الطقم 10 و20، وفي ناس ما عندهاش، في أطفال يمكن ما تروحش المدرسة لأنه الطقم المدرسة منشفش، اتغسل ومنشفش، مش قادرين يروحوا المدرسة. صدقوني في البلاد في كده. طيب ما هو انت حسيت بده ولا لا؟ العريان ده كسيته ولا لا؟ في ناس عندنا في مصر ممكن تلاقي جلابيته على اللحم وفي البرد يبقى بردان وما عندوش حاجة تغطى بيها، ما هو ده زيه زي العريان. طب انت اهتميت بده ولا ما اهتمتش؟ جه في بالك ولا ما جاش في بالك؟ مريضا فزرتموني، كل مريض بيستنى الزيارة والسؤال. يمكن مش في ايدينا معجزات، خلي بالكوا هنا ربنا ما دخلش حد السماء بالمعجزات، كان ممكن يقول ايه المريض عملتوا له معجزة وخففتوه، لا دي هتبقى لها ناس، إنما زيارة المريض دي مش محتاجة ناس، كل الناس، كلنا المفروض نهتم بالمريض، حتى لو مش في إيدك شفاء، في إيدك زيارة، في إيدك تعزيه، في إيدك محبة تقدمها. محبوسا فأتيتم إليه، ربنا يسوع له المجد، هو نفسه اتحبس، إنما الناس هربت وخافت تزوره في المحكمة. طب هل انت اهتميت بالمحبوس ده بأي درجة، او بعيلة الناس المحبوسين، مظلومين كانوا او غير مظلومين؟ انما ده انسان ظروفه صعبة. يبقى اعمال الرحمة ملهاش شكل واحد، وبرضو لها شكل روحي. وفي واحد عريان روحيا، لانه الكتاب بيكلمنا عن العري الروحي، يعني ادم وحواء تعروا من الخطية وراح ربنا سطر عليهم، فاحنا بنتستر بنعمة ربنا. طب في ناس ما عندهاش نعمة، ما دقتش النعمة، طب دول زيهم زي العريانين، ما تحبش تستر على الناس دول، تكسيهم، تعرفهم طريق الخلاص، طريق السماء. اللي ما تعمدش يتعمد، واللي ما تبش يتوب، واللي عايش بعيد عن ربنا يقرب. طب ما هو ده كله ده عريانا كسوتموني، محبوسا. ربنا يسوع له المجد أول وعظة قالها في لوقا 4، قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين أو للمحبوسين بالعتق أو بالإطلاق. يعني ربنا يسوع، طب هو كان بيتكلم ما كانش بيطلع من السجون، كان يقصد مين؟ كل المحبوسين في الخطايا ربنا بيحررهم بكلامه ونعمته. طب انت شاركت ربنا يسوع هذا الدور، انك تحرر الناس من الحبسة اللي هم فيها، حبسة الفلوس، على حبسة الشهوات، على حبسة الكراهية، على حبسة الكرامة، وكل دي سجون. إذن ربنا بيتكلم عن أعمال تدل على إيمان داخلي وحياة وسيرة مقدسة. فمن الآخر إيه اللي بيبان على الإنسان؟ حياته وأعماله. تعالوا يا مبارك يا أبي رس الملك المعد لكم لأني كنت وكنت. هنا تيجي حكاية كنت بقى. فيقولوا له إيه؟ يجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك. الواحد عاوز يقول لهم طب اسكتوا خلاص، كتر خير ربنا إنه حسبها لكم. إنما هما من اتضاعهم قالوا له يا رب ما حصلش، أنت حسبنا أبرار على إيه؟ إحنا عمرنا ما شفناك جعان وأطعمناك وعطشان وسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فأويناك أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول له الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. يمكن كلنا حافظين الآية دي برضو، لكن للأسف مش بنطبقها كفاية. هل الواحد فينا كل فقير يشوف فيه المسيح؟ هل الواحد فينا كل مريض يتعامل معاه يعتبره المسيح؟ هل الواحد لو قابل شخص محبوس يتعامل معاه كأنه بيتعامل مع المسيح؟ هو ربنا اللي قال كده؟ لو مصدق ربنا لازم تمشي على كلامه. اللي عملتوه ده بما أنكم فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر. الأصاغر يعني الغلابة، غير يعني مقدرين في المجتمع، صغيرين في عينين الناس. الناس دول بيبقوا صغيرين في عينين الناس، إنما الشخص الروحاني الناس دول كبار في عينيه جدا. ثروة الشخص الروحاني هم المحتاجين، ثروته الحقيقية. يتلهف كده إنه يلاقي الغلبان ده عشان يخدمه، عشان يخدم المسيح اللي فيه. يتلهف إنه يزور المريض والمحبوس عشان ياخد بركة المسيح اللي فيه مهما كانت ظروفه، لأنه عنده إيمان إن ربنا هيعامله كأنه هو اللي خد الزيارة، وهو اللي خد الكسوة، وهو اللي خد الأكل والشرب. حد طاير إنه يخدم ربنا في نفسه؟ بما أنكم فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. صدقوني لو أدركنا قيمة الآية دي، ده احنا يمكن نزيد كل اللي في إيدينا ونجري ندور على الناس المحتاجين، لأنها حاجة مهمة جدا. ده هي دي اللي هتخلينا مبارك يا أبي، هي دي اللي هتحطنا في اليمين، هي دي اللي هتدخلنا السماء، نتمتع بالملكوت المعد. إنما لما نفضل ملهيين في الأكل والشرب، ونرمي الأكل ونرمي الشرب، ونخزن قد كده مخازن والناس مش لاقية، ثم الحاجات دي هتدننا طبعا قدام ربنا. إن إحنا يبقى عندنا كتير وفي ناس مش لاقية، يبقى أكيد كسرنا الوصية دي. يبقى الواحد خايف من هذا اليوم، هيقف إزاي قدام ربنا لما يكون في ناس كتير قوي؟ ده ربنا يسوع ممكن يقول ده أنا قابلتك بدل المرة في حياتك 1000 مرة ومرضتش تتعامل معايا. تقول يا رب ما حصلش، إزاي يا رب؟ إزاي تجيلي لغاية عندي وأنا ما قبلكش كويس إزاي؟ وربنا بقى يقول لك بص بقى، في اليوم الفلاني والساعة الفلانية كان في فقير خبط عليك، انطهرت وزعقت له، كان عندك مريض في العيلة استنى زيارتك وانت اهملت وقلت مشغول، سمعت عن واحد محبوس لا زرت ولا زرت أهله. كل دول كانت زيارات من ربنا يسوع، كانت فرص بتروح علينا وإحنا مش دريانين. محتاجين ننتبه إن إحنا بعمل الرحمة بنشتري السماء. صحيح إحنا مش بنقول إن تمن السماء الرحمة، لا، تمن السماء دم ربنا يسوع له المجد اللي فدانا واشترانا. إنما السكة اللي ندخل بها السماء هي سكة إنك تشوف المسيح في الناس دول وتخدمه، هي نتاج الإيمان والرجاء والمحبة، هي نتاج التناول اللي بتتناوله. إذا كان التناول بتاخد فيه جسد المسيح، طب ما هو الفقير ده جزء من جسد المسيح، تبقى أنت بتتناول جسد المسيح، وجسد المسيح المجروح في الشارع، العضو اللي في جسد المسيح، أخوك المجروح ما تحسش بيه؟ طب إزاي تبقى أنت عضو في جسد المسيح وهو عضو في جسد المسيح وما تحسش بيه؟ واحد فيكم العضوية بتاعته مشكوك فيها. تخيلوا عضو يتألم، جميع الأعضاء تتألم معه. إذا كنت عضو حي في جسد المسيح لازم آلام البشرية كلها تؤلمك، آلام الناس اللي حواليك توجعك عشان تبقى عضو حي. إنما لو عضو مشلول خلاص مش هيحس بقية الجسد. عاوز تتأكد قد إيه أنت ثابت في المسيح له المجد، إحساسك بالناس إيه؟ قد إيه مشغول بهمهم وضيقتهم وجوعهم وعطشهم وعريهم ومرضهم وحبسهم وذلهم؟ دي اللي تقول أنت مليان بربنا قد إيه. إنما أنت مشغول بنفسك طول الوقت، لا تكون تبع أصحاب الوزن الواحد اللي قعدوا دفنها في الأرض وبعدين في الآخر مش عاجبه حكم ربنا. يجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. حاجة تاني تحركنا لعمل الرحمة شوية. ساعات الناس تشوف حد غلبان أو مريض وتتصعب عليه وبس، يكتفوا بكده، زي ما عبر عنها أحد الآباء الرسل وقال: امضيه استدفأ واشبعه، يعني كده روحه. طب وما ادهمش حاجة وما عملش حاجة. دي بقى معلمنا يعقوب مسكها وقال: هما الكلمتين دول نفعوا الغلبان في ايه؟ ما كنتش انت تهتم وتعمل حاجة حقيقية، تأكلهم وتشربهم وتلبسهم. اللي خلينا نهتم شوية يمكن لما نفكر في فكرة، مش كان ممكن أبقى انا او انت مطرح هذا الشخص؟ حد فينا يقدر يقول لا في الحتة دي؟ احنا في نعمة. طب ما هو النعمة دي نعمة من ربنا، اداها الواحد وساب التاني عشان اللي خد يوزع النعمة على اخوه. لما تاخدها لنفسك بس، الصحة تبقى لنفسك بس، والقرش لنفسك بس، والاكل والشرب لنفسك بس، تبقى سرقت حق اخوك. ده حق الفقير عليك في فلوسك، وحق المريض عليك في صحتك، حقه عليك. انت مش بتعمل حاجة زيادة، لان كان ممكن تبقى انت المريض وكان ممكن تبقى انت الفقير. هل لما بتخدم بتعتبر ده انت بترد حق حد، بتسد الدين، ولا انت بتتفضل؟ لا تتفضل مش هتنفع، مش هتنفع خالص، لا مش هيقبلها ربنا. انما لما تحس انك انت بتسد دين، لأن كان ممكن تتقلب الموازين. الغني والعازر، ربنا سمح للغني يبقى غني وسمح للعازر بالفقر والمرض. الطبيعي الغني يقسم لقمته مع العازر ويخدمه كأنه بيقسم صحته مع العازر، كده كانت الحكاية تمشي حلو. إنما الغني لا حس بفقر العازر ولا حس بمرضه، كان النتيجة العازر دخل السماء فرحان والغني هلك. لم يذكر عن هذا الغني خطية أخرى إلا إهماله لعازر، ما جاتش أنه بيسرق ولا بيغش ولا بيعمل حاجة تاني. إنما كل اللي جاء أن العازر كان مطروح على بابه، يعني كان تحت عينه عشان ما يقولش أنا ما شفتش، لا كان تحت عينه. وإحنا تحت عينينا وقدام عينينا ناس كتيرة محتاجة، مرضى وفقراء، إن كان روحيا أو جسديا. يا ترى احنا قد ايه مهتمين بالكلام ده؟ ده في مصيرنا الابدي، مصيرك الابدي مرتبط بالقضية دي. الدافع التاني غير انك تستبدل مكانك مع الشخص وتقول كان ممكن اكون مطرحه، الدافع الثاني هو أن ربنا يسوع حط نفسه مطرح. هو قال كنت مريضا وعريانا ومسجونا. إذا ما كنتش أنت قادر تحط نفسك مطرح هذا المريض أو الفقير، ربنا يسوع حط نفسه مكانه وقال أنا يا سيدي الفقير، وجي فعلا عاش فقير، وجي ربنا يسوع تألم وتجرح، هو مش مريض لكن جرح وتألم جدا على الصليب ويعتبر اتحبس في المحكمة، يعني جرب كل أنواع الألام والمرار عشان أي متألم يقول له ابني أنا حاسس بيك أنا معاك. إذا أنت هتخفف آلام المسيح لما تخدم الغلبان، تخفف آلام المسيح، يعني كلنا قدام الصليب نقول له رب كان نفسي بس أبقى تحت الصليب يعني أخفف عنك بأي طريقة. طب ما أنت عندك فرصة. قديس أمبروسيوس له تأمل جميل في قصة هتيجي الإصحاح الجاي بتاعت ساكبة الطيب. الست دي سكبت الطيب على المسيح له المجد وقدمت حب ربنا، وفي يوحنا يقول جت على رجلي الطيب، وفي انجيل متى يقول على راسه. وبعدين يهوذا بقى قال ايه، مش خسرت الفلوس كانت تروح للفقراء؟ ام ربنا يسوع جاوب اجابه مهمه جدا، قال لهم الفقراء معاكم كل حين. يعني ايه؟ يعني صحيح ربنا يسوع لا يحتاج الطيب لنفسه، لكن مخه او راسه مشغوله بالفقراء طول الوقت. اذا لو طيبت خاطر الغلبان يبقى سكبت طيب على راس المسيح، لو اكلت الغلبان كانك غسلت رجلين المسيح، لان الطيب نزل على راسه وعلى رجليه. فقال الفقراء معاكم كل حين، محدش يقول مش لاقي فرصه اسكب طيب على المسيح، لا عندك فرصه. اللي شاغل رأس المسيح الفقير، واللي شاغل ورجلين المسيح جات من السماء عشان تلمس جراحات الفقر. إذن كلنا ممكن نتحول إلى ساكبة الطيب، يعني نقدم حبنا لربنا عن طريق خدمة حبايبه اللي هم بمثابة رجليه، اللي ماشيين على الأرض لسه، اللي بيتشوكوا من الأرض، المتألمين اللي في الدنيا. طب ما تسكب طيب، حد قال ما تسكبش طيب؟ هتقول فين المسيح عشان اسكب عليه طيب؟ ما هو قصادك كل يوم في كل فقير وفي كل مريض وفي كل محبوس. فعندنا دافع اولاني كان ممكن اكون انا ده، انا الفقير ده والغلبان والمحبوس. الحاجه الثانيه ربنا يسوع نفسه في هذا الفقير. الدافع الثالث هو ده اللي هيحدد مكانتي ومصيري. لو اهتميت بالمقضيه دي بالخدمه دي يبقى لي مكان مع ربنا، ولو ما اهتمتش بيها زي ما هنشوف ربنا يسوع هيشرح لنا الموقف العكسي تأكيدا للكلام. فيقول ايه؟ ثم يقول ايضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين، كلمة صعبة، الى النار الابدية المعدة لابليس وملائكته. المرة الاولانية قال المعدة لكم، يبقى ربنا قصد لبني البشر ملكوت ابدي من الاول، كان ده اللي نفس ربنا فيه. عشان كده يقول الله يريد أن الجميع إيه؟ يخلصون. ربنا دي إرادته، الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أما النار الأبدية لم تعد للبشر، هي المكان الطبيعي لإبليس وملائكته الشياطين اللي معه. إذن لو دخل واحد بشر إنسان على النار الأبدية يبقى مش عكس الخط، إنما الترتيب الإلهي إن كل بني البشر يدخلوا الملكوت، بس هو إرادة الإنسان بقى هي اللي بتختار بتحدد. فالله يريد أن الجميع يخلصون، مش عاوز حد يروح النار الأبدية، بس في ناس هتروح. فيقول هنا اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. برضو نفتكر هنا معناه إن إبليس يعطلك عن عمل الرحمة، فلما تتعطل عن زيارة مريض أو عن خدمة فقير اعتبر ده شغل إبليس، لأن هو اللي عاوزك تبعه، فتبقى دي أولوية عندك، ما تسيبش الشيطان يعطلك عن عمل الرحمة. لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين يا رب. يا رب معناها ناس يعرفوا ربنا. خلي بالكم الخطورة، بدل بيقولوا يا رب مش بيقولوا له هو أنت مين، لا دول عارفينه، إذن قد يهلك المؤمن إن لم يسير حياة مقدسة وما يتبعش وصية ربنا وما يعيش كما يليق بتعليم المسيح، ممكن يهلك حتى لو قال يا رب. مش كل اللي بيقول يا رب يا رب هيدخل السماء. فهنا بيقول يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ هما بيقولوا له مش ممكن، مش ممكن تكون يا رب قصاد عينينا وما نخدمكش. أنتم مش شايفين لأنه كنتم مشغولين بنفسكم. فيجيبهم قائلا الحق. الحق يعني الحقيقة. الحقيقة إيه؟ بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. الحقيقة أنا كنت في الناس دول وأنتم ما خدمتمنيش. الحقيقة أن أنتم بتتكلموا وتعتذروا وتتحججوا بالنسبة للأشرار دول، إنما جت لكم بدل الفرصة فرص وضيعتوها. الحقيقة أن كان عندكم مجالات كتيرة قوي توصلوا بيها وتغيروا مصيركم وضيعتوها. فالحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. الواحد لازم يخاف. كل فقير هيروح عليك فرصة خدمته ضيعت مقابلة مع المسيح له المجد، خسارة. كل مريض ملحقت تزوره ضيعت بركة تلمس المسيح له المجد، خسارة خسارة. لأن الناس دول الفرصة اللي بتروح ممكن ما ترجعش. من يجد أن يفعل حسنا ولا يفعل ذلك خطية له. طبعا اللبس والأكل والشرب والخدمة ممكن تاخد أشكال كتير. يعني مجرد أن واحد مشغول بيعمل مشروع لواحد غلبان، طب ما هذه برضو خدمة ماشية في صميم الموضوع. ما هو منه الغلبان ده هياكل ويشرب ويلبس بعد كده. لو واحد ابتدى يعمل مستشفى أو مستوصف خيري لخدمة المحتاجين، هي برضو هي دي مريضا فزرتموني بشكل أو بآخر. لو واحد بيدافع على حق مظلوم، ما هي دي برضو زي محبوسا وزرتموني. إذا عمل الخير والخدمة منها شكل واحد، لكن ليها دافع واحد، أنك مشغول بالأبدية، أنك عارف أن الوقفة دي هنوقفها قدام ربنا، إما من أصحاب اليمين أو أصحاب اليسار، إما من مبارك أبي أو بعد الشر من الملاعين. واللي هيحدد ده الفقير والمريض اللي قصدنا. اللي هيحدد احنا يمين ولا شمال هو اللي احنا تحت عينينا دلوقتي، الفقير والمريض اللي بنشوفه كل يوم، ده اللي هيحدد المصير. عشان كده ربنا يسوع في انجيل لوقا يقول اصنعوا لكم اصدقاء، اشتروا الناس دول بمال الظلم حتى اذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الحق خدوا بركة الناس دول، الفقراء والمحبوسين والغلابة والمحتاجين، عشان دول هم اللي هيفتحوا لكم باب السماء، يقبلونكم في المظال الأبدية. يجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية. يبقى أصحاب الرحمة دول اعتبروا أبرار، إنما اللي قلبهم ما كانش فيه رحمة حتى لو قالوا يا رب فاعتبروا أشرار. فيقول يمضوا إلى عذاب أبدي. برضو هنا دي تأكد لنا أن ما فيش مصير ثالث، إما عذاب أبدي وإما حياة أبدية. وزي ما الحياة أبدية يعني ملهاش نهاية، العذاب كمان أبدي ملوش نهاية وما فيش تغيير مواقف. إذا نحن التغيير دلوقتي بس الكام سنة والكام يوم اللي عايشينهم على الأرض دول، اللي من نقدر نتنقل من الشمال لليمين، بعد كده مش هنقدر. نفس الموقف بتاع العزارة، الجاهلات ممكن يبقوا حكيمات بس قبل ما الباب يتقفل. نفس الموقف بتاع الوزنات، طول ما الوزنة في إيدك قبل ما يستلمها صاحب الوزنات من حقك تستثمر ولو لآخر وقت. إنما لو أغلق الباب، لو جت الساعة حين يجلس المسيح على كرسي مجده، اللي في الشمال شمال واللي في اليمين في يمين. ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. ربنا يسوع أكثر من مرة اتكلم عن اللي هيحصل، أكثر من مرة. كان بيجهز التلاميذ للأسبوع الأخير، أسبوع الألام، لكن ما كانوش هم عاوزين يسمعوا الكلام ده، فكانوا مش بيركزوا أو مش مستحملين حكاية يصلب ويهان ويجلد ويموت. لكن ربنا يسوع ما كانتش مفاجأة عليهم، ده قال لهم بدل المرة مرات. ولما قربوا خالص، احنا كده فاضل يومين على صليبه، قال لهم بعد يومين هيكون الفصح، والمرة دي ابن الإنسان يسلم ليصلب. واحد يستغرب، طب وبعد كده برضو اتخضوا وشكوا، ما هو الإنسان ضعيف، ما نلومهمش، فعلا الواحد ضعيف، يبقى ربنا سبق وقال له في العالم سيكون لكم ضيق، ولما تيجي ضيقة يقول له ليه يا رب كده، يقول له حبيبي أنا قايل لك، أنا قلت لك أن الحياة على الأرض كلها ضيقات، أنا ما خدعتكش، أنا قايل لك في العالم ضيقات ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، أنا قلت لكم يا تلاميذ في صليب لكن وراء قيامة، تتخضوا ليه وتشكوا ليه، ما أنا سبق وقلت لكم. فربنا دايما يقول كل حاجة عشان ما تبقاش مفاجأة، بس اللي ياخد باله ويركز. لما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح. الفصح كمراجعة هو العيد اليهودي اللي بدأ من وقت موسى النبي بخروج الشعب من مصر لسينا، وكلمة فصح اللي جت منها بصخة يعني باس أوفر يعني عبور. فالعبور له معنيين: أرى الدم فأعبر عنكم، يعني الموتة تعدي، يبقى الموت جاي على الإنسان ولما يشوف الدم ما يقربش منه، إشارة إلى دم المسيح وعمله في خلاص النفس البشرية. وكمان العبور بمعنى تاني أو امتداد الصليب هنا، أنه يعدوا البحر ويعبروا إلى عالم جديد وإلى حياة جديدة في سينا يتقدمها المسيح بنفسه، عمود النار أو عمود السحاب. فهنا الفصح معناه يبدأ بدم المسيح على الصليب، وبعدين يدخل بينا على المعمودية والحياة الجديدة والحرية اللي لينا في ربنا. العيد استمر من أيام موسى لغاية ربنا يسوع، وإن كان في أزمنة اليهود بعدوا عن ربنا كان يتوقف طقس هذا العيد، لكن من وقت موسى 1500 سنة قبل المسيح لغاية المسيح كانوا لما يستقروا في بلاد أورشليم يعيدوا عيد الفصح، فمعادوا بنفس الطقس المذكور في سفر الخروج، يجيبوا الخروف ويذبحوه بطريقة معينة ويأكلوه بطريقة معينة ويربطوا المناطق ليهم طقس. فوقت ربنا يسوع له المجد كان طقس الفصح، ساري وجاري كل سنة يعملوا الفصح، وبعدين الفصح كانوا لازم يعملوه في أورشليم، فكانوا اللي في البلاد يجوا ينزلوا أورشليم عشان يعيدوا الفصح. وبعدين حسب الشريعة بعد ذبح الفصح يقعدوا 7 أيام يأكلوا فطير، ما يأكلوش حاجة فيها خميرة، إشارة إلى حياة جديدة ما فيهاش شر. عشان كده معلمنا بولس لخص الفكرة وقال: فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. إذن لنعيد ليس بخميرة الشر بل بفطير الإخلاص والحق. فحط الحكاية كلها في آية واحدة، قال إحنا بقى فصحنا المسيح مش الخروف، ذبح لأجلنا. وبعد ذبح المسيح هنعيد بدل 7 أيام بتوع الفطير بتوع اليهود، نعيد ليس بخميرة الشر، يعني من بعد صليبه ما فيش شر يدخل حياتنا، بل بفطير الإخلاص والحق، يعني عايشين في الحقيقة في الإيمان الحقيقي مخلصين لله الذي فدانا. فشرح الحكاية كلها في أي واحد. فربنا يسوع ربط بين الفصح اليهودي وبين ذبيحة نفسه في تدبيره الإلهي، أراد أن يموت في نفس يوم الفصح وفي نفس الأسبوع بتاع الفصح عشان الناس تعرف أنه هو ده الحقيقة. كل اللي فات كان رمز، إنما هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم، هو ده الدم اللي مستنيينه بقالنا آلاف السنين، هو ده الفصح الحقيقي والعبور الحقيقي من الموت للحياة ومن العبودية للحرية. ولازم هنا يبقى في صلب، هنشوف إزاي. حينئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهن الذي يدعى قياف، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوا. قيافة كان رئيس الكهنة في الوقت ده، وكان قبل منه حنان اللي هو حماه والاثنين أسوأ من بعض. الاثنين أشرار، قلبهم في المكانة والمصلحة والكرسي اللي قاعدين عليه، إنما ناس ما لهمش في التقوى، كلها مراكز ومصالح. فطبعا ربنا يسوع له المجد بتعليمه وحب الناس ليه والمعجزات، أصبحوا مش مستحملينه، عاوزين يخلصوا منه بأي طريقة. فاجتمعوا كل الناس للأسف رجال الدين في الوقت ده ضد ربنا يسوع له المجد، اللي كانوا المفروض يمجدوه قبل أي حد هم دول اللي تأمروا عليه، رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ مع رئيس الكهنة، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. طب هو المكر ده حاجة في الشريعة؟ إنما هم بقى لغوا الشريعة ولغوا الصلاة ولغوا التقوى وبيفكروا بطريقة الدنيا والشيطان. ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. شوفوا حكمة ربنا يسوع، إن حتى لما تشاوروا استبعدوا فكرة إن يقدروا يمسكوا المسيح في العيد، لأن في مئات الآلاف في أورشليم بتحب ربنا يسوع، فتبقى مغامرة لو اليومين دول بالذات مسكوا المسيح وحاولوا يسلبوه، لأن الناس تاكلهم. فربنا سابهم في الاستبعاد ده عشان تتم الخطة والتدبير الإلهي بحكمة. إنما لما جه يهوذا بقى يبيع ويتآمر لقوها فرصة، لكن في الأول هم استبعدوا الفكرة وقالوا لحسن يحصل شغب في الشعب ما نقدرش نسيطر على الناس، لأن العيد زحمة قوي وأورشليم زحمة قوي، وكتير من الألاف دول حصلت لهم معجزات، وأغلب البسطاء بيحبوا ربنا يسوع، فطبعا مش سهل أبدا يمسكوه في العيد. لكن ربنا يسوع له المجد مرتب أنه لازم في العيد يصلب عشان يجتمع الرمز والمرموز إليه. يبقى المسيح له المجد الحقيقة، يجي قبلها الرمز أو معها يتشاور عليه الفصح، الخروف الفصح يبقى عند اليهود، والمسيح بتاعنا على الصليب يعلق من أجل خلاص. فيقول تشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب. عارفين لما الآية تقول الآخذ الحكماء بمكرهم، يعني ربنا يسوع له المجد سيبهم يتأمروا ويمكروا وهم مش داريين إن هم بيقعوا في شر أفعالهم، هم بيتأمروا بس هم في الآخر بيضيعوا أبديتهم. هو ربنا يسوع له المجد كده كده جاي عشان خلصنا، إنما ده كله ده هيبقى سبب هلاك ليهم. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير السم. ربنا يسوع في الوقت ده كان في جبل الزيتون، وجبل الزيتون جبل كله زرع وخضرة وزيتون وحاجات حلوة، وفي قرى منها قرية اسمها بيت عنيا بتاعت مريم ومرسى والعازر. بيت عنيا يعني بيت العناء أو بيت الألم، والقرية دي كانت محبوبة عند ربنا لأنها قريبة لأورشليم، فلأن ربنا يسوع محسوب من الفقراء ما يقدرش يبات في أورشليم، يطلع يبات في القرية الفقيرة دي اللي على بعد كم كيلو من أورشليم لو كان عاوز يروح أورشليم كل يوم. والمرة دي دخل في بيت اسمه سمعان الأبرص، وإذا كان لقبه الأبرص يبقى ده غالبا كان أبرص، وخف على أيدين ربنا يسوع فعمل له عزومة زي ما العازر بعد ما قام من الموت كانوا مجتمعين في بيته برضه عشان يفرحوا بيه. فربنا يسوع بيوت الناس اللي كانت بتحصل لها معجزات كانوا فرحانين بيه وبيحبوه بالرغم من علمهم ان اليهود يتأمروا عليه. وهنا بقى يحصل موقف ساكبة الطيب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.